الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. له العديدات من الأزواج، إذ يروى وكلها النبي خطبا، فما رأى أفضل من خديجة، فما رأى أفضل من خديجة ولم يجد لله منها أقربا. وقد مضى عن 9 نسوة له أولات عفة وربات إباء، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كمل من النساء 4 وهن آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وابنة فاطمة. طبعا النبي حصر الكمال بهذه النسوة، وهذا لا يلغي مواقع النساء الأخرى اللاتي لهن تاريخهن وجهادهن، سواء في عهد رسول الله أو في عهد الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أو في المراحل التي تلت ذلك. لكن إشارة النبي إلى كمال من نوع خاص، هذا الكمال مطلوب للإنسان المسلم، الإنسان المؤمن يطلب منه أن يتكامل، تكامل يعني كمل أكمل. واحد يجي بيخليه يقول له لا أكمل يعني ضيف، هذه الإضافة بالعناوين الجديدة نسميها بالتطور. مرة الإنسان يتطور، ومرة نعوذ بالله يتخلف يتراجع. إذا تطور يعني يصعد صوب الكمال، وإذا والعياذ بالله تخلف هذا راح صوب الحضيض. الإنسان المؤمن الذي الله عز وجل زوده بهذه الحجج، الحجة الباطنة، الحجج الظاهرة، القرآن، الرسالات، الأنبياء، الأئمة، العاقل الذي الله منح به، أراد منه أن لا يبقى جامد، لا يبقى في حالة سكون. الآن هذا المعنى احنا انقبل على مستوى الصناعة، الزراعة، التجارة، الهندسة، وهكذا نحاول أن نتطور. هذا الإنسان الذي ساكن ببيت وبيت ممتاز، لكن يحاول بين فترة وفترة ينتقل إلى بيت أحسن، أثاث بيت أثاث لا بأس به، يعني يسد الفراغ، لكن يحاول أن في حياته المدنية يجدد، يطور، يشيل هاي المواد ويجي على أنها صالحة للاستعمال، يأتي بآثاث جديدة، وهكذا في سيارته، وهكذا في ملابسه، وهكذا في احتياجاته. لكن على المستوى الأخلاقي والروحي والمعنوي من الصعوبة أن يتطور، يبقى جامد، وأحيانا والعياذ بالله قد بالعكس يصاب بالتراجع. فإذا ما يريده رسول الله مدرسة أهل البيت تريد من الإنسان أن يكون اهتمام في تطور وتكامل الأخلاق، تكامل التربوي أكثر اهتماما من الجوانب الأخرى المادية أو الدنيوية. كانوا سابقا، أنا هذه أرويها على الدوام، كانوا الناس قديما ما يملكون الوسائل الحديثة من الآثاث وأدوات المطبخ، كانوا على كل يستعملون الوسائل البدائية، هذه القدور اللي يستعملوها من الصفر هذه وأمثال. فإذا اقترب شهر رمضان كانوا هذه يعملون على تبييضها، ولعلي ذكرت هنا هذا المعنى استعدادا لشهر رمضان. فأحد الخطباء أيام زمان على المنبر يقولهم للناس قبل شهر رمضان، يقولهم يا من بيضت قدوركم بيضت قلوبكم، وهي كلمة هادفة، أن الإنسان مثل ما يعتني، مثل ما يهتم بجوانب حياته المدنية، الأهم أن يهتم بكمالاته التربوية والأخلاقية. النبي صلى الله عليه وآله يقول هناك عينات من النساء ارتقينا إلى هذا المستوى، ولكن النبي يحصر هذا المعنى بأربعة من النساء اللاتي هن بلغن من الإيمان ومن التقوى ومن التفاعل بالرسالة الإلهية إلى هذه الدرجة، الذي يعني أربعة لا خامس لهن. مناسبة عندنا هذه الأيام ذكرى وفاة خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، هذه المرأة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الوصف: يترحم عليها، صدقتني بعد أن كذبني الناس. وهذه مسألة صعبة. ليش؟ لأن الإنسان غالبا ما ينجرف للعقل العام، ينوخذ بالعقل العام، وأبسط جوابها يقول لك الناس كلها تقول هذا، يعني أنا وحدي ضد التيار. هذا ما يعني، يعني أنها تتمتع بعقل وقاد. فليكن الناس كلهم، يا أخي 91,000 جماعة موسى، 90,000 عبد العجل، وشرذمة قليلة بقوا مع موسى. الله عز وجل يقول للنبي: أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم لا يشكرون، وهكذا. لكن طبيعة الإنسان ينوخذ بالموجة العامة، شو تقول؟ فمجرد ما تقول له يقول لك أمي وأبوي هالشكل، أو مجرد ما تسأله يقول لك الناس، الجمهور، الناس كلها رايحة هذا الاتجاه. هذا ما ينفع ولا يعتبر هذا مبرر. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ربط مواقف الإنسان بتقبل العقل. قال: لأنا انطيتك عقل. من الذي قال لك أبوك يؤدي هذا بأسلوب صحيح، أو أن هذا الذي أديه هذا صحيح؟ الجاهليين اعترضوا على رسول الله، قالوا: إنا نعبد ما وجدنا عليه آباءنا، وإنا على آثارهم لمقتدون. الله سبحانه وتعالى يسأل هذا الإنسان، يقول له: هذه صلاتك شنو؟ أنت تقوم تقعد تركع تسجد، شنو هذه؟ فأنا أجي أقول: إلهي مات، أنا وعيت شفت أبويا يصلي، شفت أمي تصلي، فأنا مثلهم. هذا لا، هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن الله يريد من الإنسان عبادة عن معرفة، أن يعرف من يعبد، من يعبد، كيف يعبد، أين يعبد، ولما يعبد. هذن كلهن ما يوفر للإنسان معنى وجواب إلا أن يستخدم عقله، لأن الله سبحانه وتعالى ألزم الإنسان بحجة قوية لا يمكن الفرار منها، وهو العاقل. خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها شافت الموجة العامة كلها ضد النبي، ولا واحد سوى منه فتى عمره 10 سنوات وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. هذا في البداية، تكلم في البداية في أوائل قبل ما النبي يعلن رسالته ويعلن بدء نزول الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله عمره 12 عام هو نبي، نبي لا بمعنى النبي المسؤول، ولكن نبي بأخلاقه بسلوكه بتصرفاته بمواهبه، فكان هو يمهد لنبوته من ذلك العهد، وكان يعطي بعض المعاني أو ما نسميه بالمجاز للصور القرآنية وللمعاني القرآنية. لهذا كان لما يستلم الآيات القرآنية كأنه مسبوق بها. فبذلك الوقت وبتلك البرهة تأثرت خديجة بنت خويلد بحكم معرفتها وذهنها الوقاد وعقلها الوافر، أدركت قيمة شخصية النبي صلى الله عليه وآله، زائدا يعني جاءتها تغذية من أطراف متعددة. تعلمون بأنه هناك معلومات يمتلكوها ذول القساوسة والرهبان، ولديهم الكثير مما ورد من البشارات في كتب السماء، وهذا كان ينتقل على الأفواه. ولهذا أنت تشوف أبو طالب سلام الله عليه يوم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت النساء يعني يتحدثن بإعجاب منبهرات من ما شاهدته آمنة بنت وهب في ولادة الرسول. فكانت فاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليها متعجبة، سألت أو تحدثت لأبي طالب، جاوبها على شبه يعني مسلم مش يعني تفاؤل، قال اصبري لي سبتا تأتين بمثله إلا النبوة. نيل أبو طالب، وأبو طالب مو من مستوى ليجي الوحي ولا هو من نوع التفاؤل، إنما أبو طالب صلاته بهؤلاء الأحبار والرهبان والقساوسة وأمثالهم كانوا يتحدثون بهذه الأحاديث ويتحدثون لا عن شخصية الرسول فقط، وإنما من يكون معه خصوصا من قبيل الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فهي هذه أضافت إليها معلومات وأثرتها بالكثير من النقاط عن شخصية رسول الله، شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المرأة اليد الفاعلة والمتحركة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وما أسعد ما يكون الإنسان يعمل وإلى جنبه زوجته وهي متطابقة معه في الرأي، لأن تعرفون الأنبياء الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بأشياء كجزء من إعدادهم وصقلهم. فقسم من الأنبياء، واحد من الابتلاءات التي الله ابتلاهم بها زوجاتهم اللاتي كن على خلاف مناهجه. أنبياء عديدين ابتلوا بهذا الابتلاء. وقسم من الأنبياء بالعكس، أما رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هو ابتلى بالصنفين نقدر نقول. فلما تكون يعني المرأة إلى جانب الرجل وهي متحدة معه في مشربه في قيمه معتقداته، شكل عامل مهم في نجاحه، بعكس مثلا بعض الأنبياء مثل نوح مثل لوط خانتاهما القرآن يقول، أو مثلا مثل هود النبي هود، هذه كان مبتلى بهذا الابتلاء أن زوج تتفلش تخرب، بحيث يروون الرواة أن قوما جاءوا إلى داره وطرقوا الباب سألوا، هي كانت جاوبهم زوجته النبي هود، قالوا لها وين النبي هود؟ قالت لهم راح كذا فلان مكان اشتغدون. قالوا لها زرعنا أوشك على أن يجوف يموت، وجانا نطلب أن يدعو الله لنا، فسخرت منه. قالت لهم هو قبل أيام زرع كل احترق، فلو كان قادرا على أن يسعفكم لأسعف زرعه لأسعف نفسه. هذا من الابتلاءات التي حتى لما حدثوا الهود عن ذلك ابتسم، قال هذا أنفد ابتلاء، لكن ابتلاء تحت سلطتي وفي قبضتي، أفضل مما يكون هذا الابتلاء وأنا لا يعني أسيطر عليه. النبي صلى الله عليه وآله في الواقع شد الله عضده بخديجة بنت خويلد وبهذا الفتى وهو علي بن أبي طالب. فلذلك لولا سيف علي ومال خديجة لما استقام الإسلام. الله سبحانه وتعالى بالقرآن يأشر إلى بعض النساء، لكن الإشارة أحيانا واضحة جدا، فأشار إلى مجموعة من النساء إشارات إيجابية، وأشار إلى مجموعة أو عدد مو أكثر من 3-4 من النساء إشارات سلبية، الذي في طليعتهم أم جميل لما يقول القرآن وامرأته حمالة الحطب، أشار إلى زوجة نوح لوط في مقام الإشارات الإيجابية، أشار إلى مريم بالاسم لا بالإشارة، وأكثر من 30 مرة، وبعدها أشار إلى النساء اللاتي وصفهن رسول الله بالكمال في طليعتهن الزهراء فاطمة في أكثر من مناسبة، في آية المباهلة، في سورة هل أتى، بعد في آية التطهير إنما يريد الله، وهذه الكل يرويها أنها نزلت بعدد محصور حتى أم سلمة، يعني كانت تحاول ولكن أفهمها رسول الله أن هذا البيان الإلهي هذا ينطوي على أشخاص نص عليهم من الغيب. طيب، من النساء اللاتي أشار إليهن القرآن وأشاد هي خديجة بنت خويلد، لما يخاطب النبي وتجي خطابات بالقرآن من هذا القبيل تطيب قلب رسول الله، حتى النبي يعني لا يتفاقم عند الألم، فمرة يقول له هل أتاك حديث موسى، ومرة يقول له بأن الأنبياء قبلك كذا وكذا وكذا تحملوا، ومرة شي يقول له ألم يجدك، أنت شوية ارجع إلى الوراء شوف شلون بدأت وكيف بدأت ومن أين بدأت، لا أم لا أبو، يتيم، الدنيا كلها تهزأ بك، أقرب الناس إليك وأشد الناس عداوة وهو أبو لهب، وأنت مع هذا الجو تفتقر للمقومات، لا تملك أي شيء من وسائل الدعاية ووسائل شراء الدعاية، والله سبحانه وتعالى كتب لك هذا المجد، ألم يجدك يتيما آواك، وفر لك واحد يحنو عليك أكثر من الأب والأم وهو أبو طالب سلام الله عليه، ومر الحديث عنه أول أمس كذا. زين، ثم يقول القرآن ووجدك عائلا فأغنى، أنت تتحمل مسؤولية رسالة ضخمة وعالمية، لابد لك من تمويل. اليوم أنت تلاحظ حسيا إذا ما أكو تمويل أي حركة مهما كانت معتمدة على نفسها تسقط، لذلك مسألة التمويل مسألة يعني مهمة في قوام الحركة في قوام الفكر، لهذا تشوف يضرب الحصار، حصار اقتصادي، حصار تجاري، حصار صناعي، كل هذا من أجل أن يشلوا الطرف، من أجل أن يربكوا الطرف، حاصروا من كل صوب. النبي صلى الله عليه وآله مر بهذه المعاناة، فكان يعيش أجواء صعبة جدا، والحالة هي الحالة لما غصبت فدك من الزهراء فاطمة. يا ترى الجماعة بحاجة إلى أستان واردها، خزينة الدولة بأيديهم، واردات الدول كلها بأيديهم، ما هي حاجتهم إلى وارد فدك يأخذها؟ لا لم يكونوا بحاجة، لكن أرادوا فرض الحصار على أمير المؤمنين. لو كان الزهراء سلام الله عليها أو الإمام أمير المؤمنين يأخذون وارد فدك يبنون به عمارات لأولادهم لأحفادهم، يشترون به سيارات إلهم، يشترون به نعيم وكذا، لكانت السلطة مو ما أخذت فدك، كانت تعطيهم مقابل هذا أضعاف. لكن كان وارد فدك، هكذا الإمام الصادق يقول، يقول إذا جاء به وكيلها وكيل الزهراء صباحا لا يمسي عليه المساء، هذا كله يوزع. فلما أخذت فدك أرادوا إرباك الإمام علي ومحاصرت ماديا، هذا هو المعنى تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله. لا واحد يبيع عليه، لا واحد يتعامل وياه، لا واحد يكلمه. ونفس الحالة تعرضت لها خديجة، خديجة بنت خويلد ما سلمت من هذا السلوك بعد ما عقدت قرانها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، صاروا النساء يعيروها تزوجت رجلا لا درهم له، ما عنده هذا ولا درهم، تزوجت يتيما لا أهل له، قاطعنها النساء ولا يدخلن عليها ولا تكلمها أي مرأة باستثناء اثنين نساء فقط، وحدة مرأة اسمها نفيسة وكانت من خيار النساء، وهي الذي كانت تعمل وسيطة بينها وبين رسول الله. والثانية صفية بنت عبد المطلب وهي عمة النبي صلى الله عليه وآله، فشاء الله عز وجل أن تكون خديجة هي تشكل العامل الداعم لرسول الله ماديا. ووجدك عائلا، هاي إشارة واضحة وإشادة بموقف خديجة رضوان الله تعالى عليها، الذي النبي صلى الله عليه وآله يقول وأعطتني، هناك يقول صدقتني، نا يقول وأعطتني بعد أن حرمني الناس. 3 شهور 3 شهور ونص النبي صلى الله عليه وآله في غار حراء ومنقطع عن العالم كله. وذاك اليوم غار حراء مو مثل هسا، هسا تروح تشوفها بقلب البلد، لا، ذاك اليوم الرواح إلى هو على كل عمل صعب، طريق وحش، طريق وعد، أحجار كذا، حملات. 3 شهور ونص النبي هناك يعتكف بالغار، لا يتردد عليه أي إنسان إلا فتى عمر 10 سنين وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكانت رضوان الله تعالى عليها خديجة توفر وجبة من الطعام، يأخذها هذا الفتى ابن هذا السن، الله يرحم الشيخ أحمد الوائلي في شعره يقول عركته الزحوف وهو ابن 10، هو وعشر سنوات عمره اقتحم هاي الميادين الصعبة وهاي المجالات المر، عركته الزحوف وهو ابن عشر وتضرى أديمه بالسلاح. عشر سنين يطوي لك هذا الطريق الصعب ويقطع الأودية ويتسلق الجبال ليوصل وجبة الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أيضا بدورة يتغذى من علم النبي ويتغذى ويغترف مما في صدر رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه كلها كانت عوامل دفعت بخديجة إلى أن تتمرد على كل ذلك الواقع. قلت لك شبه إجماع كلهم بوادي، تمردت على البيئة وعوامل البيئة والذات والمجتمع وراحت وهي تتفاعل بأخلاق رسول الله، تتفاعل بسلوك رسول الله. ثم قامت المعلومات تجيها من ميسرة وغير ميسرة، وتسمع من أبي طالب وما يسمعون من الرجالات الصوامع ورجالات الكنائس، وينقلوا لها مشاهدات حسية رأي العين لما كيف تظلل الغمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي بروايات هذه الحالة تتكرر مرة ثانية للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه حينما يظهر بأبيه وأمي. ورأته خديجة، البوصيري يقول ورأته خديجة والتقى والجود منه سجية والوفاء، وأتاها أن الغمامة في البيداء ظللته والأفياء فدعته إلى الزواج. وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء، وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. وفعلا فعلا بذلت وضحت، ولم تفكر في يوم من الأيام في هذا نعم في هذه التضحية البالغة من أموالها، إلى درجة ذكرت في حديثي عن أبو طالب سلام الله عليه كانت تشتري المواد بأضعاف قيمتها من أجل أن يبقى النبي عزيز، ومن أجل أن تبقى رسالة الإسلام عزيزة. وبلغ بها الحال كل ما عدها هذا قدمته في سبيل دعم النبي صلى الله عليه وآله، ما بقى عدها إلا شيء واحد تذكار، وهو جلد كبش كانت تنام عليه مع النبي صلى الله عليه وآله. كل راح لكن ما راح، هذا ما راح، راح مقياسك أنت ومقياسي أنا، هذا ما راح، هذا بالواقع كل هذا اندخر ذخيرة لها في ذلك اليوم. عدنا بالروايات أن النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة المنورة ذبح كبشة وأنطى لفلان كذا لفلان ودوا لفلان ما بقى لعائلته من هذا الكبش إلا قطعة صغيرة. فإحدى زوجات النبي اجت فايرة قالت له يا رسول الله الكبش كل هذا راح بس هذا بقى لنا. فقال لها النبي بل كله بقي لنا إلا هذا كله. ألا إنما مالي الذي أنا منفق وليس لي المال الذي أنا خازنه. شايف شلون نركض ونلهاط عايفين الله عايفين المسجد عايفين الحسيني سمودا عايفين عوائلنا وراحتنا المن. تالي يطلع صفر اليدين هاي دخلت على طبيب بيروت طبيب أسنان مسيحي لكن مهذب يسوى 100 من المسلمين اللي يفتقرون لهالآداب. فرادي يقول لي مد إيده يريد يشيل عمامتي ثم قال عفوا أنا مسيحي ما أمس عمامتك أنت شيلها. ويا أنا على كل استأنست بسلوكه. بعدين قال لي هذه كلمة لمولانا علي بن أبي طالب أنا مخليها أمامي متى ما أتعب أقراها لهاي الكلمة التعب يتبخر. فأنا شغلي بهذا لكن هالكلمة غايبة عني وما أرقاها من كلمة. شنو الكلمة؟ ومن المحزن سلام الله عليك يا أبا الحسن ومن المحزن أن يجمع أحدكم ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن ثم يرحل إلى ربه صفر اليدين فلا مال نقل ولا دار سكن. شايف لما يدعوك واحد يخلي مأدبة أنواع الأكل الفاخر تقول له أنت ليش ما تأكل؟ يطلع من جيبه خبزة يابسة شوية لبن حليب يقول هذا الذي أتمكن أكله. عجيب هاي المائدة الفاخرة من أمواله ما يقدر هو يأكل. ومن المحزن رأسا أنا بدون ما أكتبه أحفظتها لأن تفاعلت. ومن المحزن أن يجمع أحدكم ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن ثم يرحل إلى ربه صفر اليدين فلا مال نقل ولا دار سكن. في الواقع خديجة بنت خويلد نتيجة عقلها واستيعابها وتفاعلها بالرسالة هذا المال أنفقته ولكن ما راح هذا بقي لها ذخيرة وكان من أولى بشائر هالذخيرة أن جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله يقول لبلغ خديجة شنو عن الله السلام إن لخديجة لا بأس صلوا على محمد بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب لؤلؤ مكلل بذهب. طبعا هذا كناية كل كناية شايف كنايات هذه بعض البشارات عما أعد الله لها مقابل ذاك الإنفاق في سبيل إعلاء كلمة الإسلام، ثم بالإضافة إلى تضحياتها المادية ما صب عليها من معاناة. وهذه من ابتلاءات الله كما قلت قبل لحظات للأنبياء، يبتليهم بأشياء، واحد منها فقد الأولاد في غضون 30 يوم، راحوا طفلين منها طيب والطاهر، حتى أنها يعني بدا عليها بعض الألم، تقول لي يا رسول الله بعد ما رجع من دفن ولده الثاني بعد هال30 يوم رجع النبي صلى الله عليه وآله، ويبين النبي مدى تأثره، بحيث هذا الذي أنا أعاني منه لو صب على جبل أبي قبيس لانشطر. الله لا يفجع واحد بهيك مصائب، لكن الأنبياء يتحملون. فقالت له خديجة: يا رسول الله، ذهب ولداي، فأين نسلي منك؟ أنا راحوا ذولا، ويعني راح يكون عندي أثر منك، أخلف؟ فبشرها النبي بابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ولذلك يجي القرآن يقول للنبي بعد ما راحوا ذول أولاده وصار ذاك وهذا وكذا، يعيرون النبي: انت أبتر من القبيل، إنا أعطيناك وهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. توفيت خديجة بعد بهالدقيقتين. أروي هذه الحالة أن أسماء، مو أسماء بنت عميس، أسماء بنت السكن الأنصارية تقول: أنا يوم وفاة خديجة قبل وفاتها يعني بساعات كنت عندها وأشوفها جدا متأثرة وتبكي، قلت لها: أنت ليش يعني مرة الذي الله يسلم عليها ومرة الذي النبي يبشرها وكذا يثني عليها، أنت على أي حال وضعك هناك واضح؟ فقالت: ما لهذا بكيت، ولكن أبكي لابنتي فاطمة، من يكون عندها ليلة زفافها؟ لأن تدرون الموارد الحساسة الذي البنت بحاجة إلى أمها هو ليلة زفافها. فقالت لها أسماء: أنا عاهدك أكون عند ابنتك فاطمة، وأنا أصيغ لها كما لو كنت أنت. فهي استأنست. ليلة زفاف الزهراء النبي أمر النساء طلعن، إجا شاف وحدة قالها: أنت ليش ما تطلعي؟ ما سمعت؟ قالت له: نعم، ولكن خل أقول لك يا رسول الله. روت له هذه الحالة. لما سمع النبي بذكر خديجة طفح الألم على عيني، ذكر خديجة، قالت له: أنا الليلة أحب أن أكون أم لفاطمة، وأحب أن أكون خدامة لفاطمة. هذه استأنس بها رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا لأسماء. ولكن ما أدري ما هي حالة الزهراء فاطمة، لما عانت ما عانت بعد وفاة أبيها، هل كانت أسماء بنت السكن مقام خديجة بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله؟ يوم سمعت مولاتنا فاطمة وهي واضعة وجهها على تراب القبر تبل ثرى القبر بدموع عينيها، شو تقول؟ ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي يا أبا، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولا جعلن الدمع فيك وشاحيا، هذا عند الله قدرها. طلعت البر المدينة ناحل، حتى بكاء ما خلوها تبكي، حاصروها حتى من البكاء على أبيها. طلعت البر المدينة ناحلة تبكي وحزينة، رأت أبوها تشوف عينه شلون من بعد ظلموها. لوعاني وخذا ونحلتي وبكى وعيوني. وبر المدينة طلعوني. بضعة الطهر طه نصب أعينهم. يا الله، اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، واجعل اللهم عواقب أمورنا إلى خير، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم، اللهم لا تحرمنا رضاك في هذه الليالي المباركة، تقبل اللهم هذا اليسير منا بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات المؤسسين ثواب الفاتحة مع الصلوات.